بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه في كتاب الطهارة: باب الإسراف في الوضوء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: يا بني أسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الإسراف في الوضوء، يعني بيان أن الوضوء فيه إسراف، وإنما ينبغي على المؤمن أن يكون مقتصدا. أورد حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عندما سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. هذا ينبغي لكل مؤمن أن يعلم أن الدعاء على الإجمال إذا دخل الجنة وجد فيها كل نعيم، وإذا أعاذه الله سبحانه وتعالى من النار أعاذه من كل ما فيها. ولا ينبغي للداعي أن يدعو: اللهم إني أسألك الجنة أشرب من لبنها وأعمل كذا وأدخل كذا وأخرج من كذا، أو إذا أتى إلى النار يقول: اللهم إني أعذبك من النار، جحيمها، عقاربها، ثعابينها، نيرانها، إلى آخره. كل ذلك من البدع ولا يجوز مثل ذلك. ولهذا انتقد هذا الصحابي الجليل على ابنه عندما سمعه يقول ذلك التفصيل: إذا أعيد الإنسان من النار نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فسيعاذ من كل ما فيها. ودعاء القنوت في رمضان ليس هو من باب الترقيق، ترقيق القلوب والبكاء. إذا وصل على الجنة بدأ يفصل ما فيها، وإذا دعا وتعوذ من النار بدأ يفصل ما فيها. قال له: أي بني محدث، سيكون سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعني التجاوز لا يجوز. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا ينبغي مثل تلك التفاصيل. الدعاء دعاء القنوت لا يكون للترقيق ولا يكون للبكاء، وما كان صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا من أتى بعدهم يفعلون مثل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في إسباغ الوضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء.
قال رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء، يعني إسباغ الوضوء وهو تعميم العضو بالماء جميعا، ولا يقتصر الإنسان على شيء ويترك شيئا آخر، كاليد مثلا. اليد لا تبدأ من الرسل، وإنما تبدأ من أطراف الأصابع حتى يدخل الكوع. لا بد من إدخال الكوع، لا بد من إمرار اليد إلى الخلف، هذا هو إسباغ الوضوء. وأما الإنسان الذي يجتزئ ما كأنه صلى، ما كأنه توضأ وصلاته غير صحيحة، لا بد من إعادتها. وقوله عن أبي يحيى وهو مصدع الأعرج مقبول، والحديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله باب الوضوء في آنية الصفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. قال وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثهم أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
عندكم مباشرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ساقط عندك عن عائشة أضيف اللي عنده ساقط يجعل عن أبيه عن عائشة. هشام بن عروة دائما يروي عن أبيه عن عائشة. عروة بن الزبير يروي عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عائشة ساقط. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء في آنية الصفر يعني بيان الجواز وأنه لا مانع أن يتوضأ في آنية الصفر وإن الصفر وإنما أتى بها لأنها نوع من أنواع المعادن ولونه أصفر وهو نحاس كأنه يشبه الذهب ولهذا أورد فيه حديث أم المؤمنين عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه يعني يشبه الذهب لونه أصفر وهذا لا بأس به. وأما قوله قال قول حماد بن سلمة قال أخبرني صاحب لي قال ابن حجر في المبهمات هو شعبة بن الحجاج شعبة ابن الحجاج الواسط العتك البصري. كذلك أيضا في الحديث الآخر قال حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام الرجل هذا المبهم هو شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري. وقوله عن رجل وعن صاحب اللي هذا يسمى مبهم والمبهم يعرف بالتلاميذ وبالشيوخ وقد اهتم رحم العلماء رحمهم الله تعالى في بيان المبهمات وهناك كتب. وابن حجر رحمه الله تعالى في آخر التقريب جعل بابا للمبهمات. نعم.
قال رحمه الله باب في التسمية على الوضوء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال وحدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة.
قال رحمه الله تعالى باب التسمية على الوضوء يعني بيان التسمية على الوضوء. ولم يصح حديث في التسمية عن الوضوء والحديث الذي أورده فيه يعقوب بن سلمة وهو مجهول الحال. وكذلك عن أبيه سلمة الليثي أيضا لين الحديث فالحديث لا يصح إسنادا. وأما معناه كما ذكره ربيع بن أبي عبد الرحمن والمعروف بربيع الرأي أنه يعني يقصد النية لا يقصد التسمية قال قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني بنية لأن الأعمال جميعا تحتاج لنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قال رحمه الله باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثا ولم يذكر أبا رزين. قال وحدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية ابن صالح عن أبي مريم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في سقط عندكم صح؟ عن أبي هريرة. أبو مريم هو مولى لأبي هريرة روى عنه. عن معاوية ابن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال سمعته. لأنه سقط يضيفه عن أبي هريرة. نعم.
عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، يعني بيان حكم ذلك، وأن الإنسان إذا نام وقام من نومه لا يغمس يده في الإناء، يعني يدخل يده في الإناء لأنها قد تكون تلوثت، لأنه لا يدري أين باتت يده، لأنه قد يكون حك بها دبره أو شيئا من ذلك فتتسخ ويكون فيها نجاسة. وأما الآن احنا من نعم الله سبحانه وتعالى معنا الصنابير، لا نحتاج إلى الآن، نادرا ما يكون الإنسان معه إناء، ولهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن يسر لنا هذه الوسائل. فالإنسان قبل أن يتوضأ يغسل يده ثم يدخل إلى الحمام ويقضي حاجته ثم يخرج ويتوضأ وضوءا كاملا. وأما قوله أين باتت يده، البيتوتة هي في الليل، وهذا الحديث وإن كان خاص ببيتوتة الليل إلا أنه عام في كل نوم. نعم وهو لا بأس في بعض النسخ. نعم إناء الوضوء من باب أولى، من باب أولى الإنسان يتنظف. نعم.
قال رحمه الله باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه 3 فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه 3 وغسل يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى 3 ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه 3 ثم غسل رجليه 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أمر الصلاة. قال وحدثنا محمد ابن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضاءة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض 3 واستنثر 3 وغسل وجهه 3 ثم غسل يده اليمنى 3 وغسل يده اليسرى 3 ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما 1 ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو داود حديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء 3 وقالوا فيها ومسح رأسه لم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. قال وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا. قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثلما رأيتموني توضأت. ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق ابن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود ورواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا قط. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور.
الحديث السابقة كلها أحاديث عثمان في صفة الوضوء، والصحابة رضوان الله عليهم اعتنوا بنقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأوه، وكلها توضأ ثلاثا ثلاثا ما عدا مسح الرأس مرة واحدة. وأما الرواية التي وردت وفيها قال ومسح رأسه ثلاثا، هذه الرواية لا تصح وإسنادها ضعيف. فيها عبد الرحمن بن وردان قال فيه ابن حجر مقبول، والمقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث، ولم يوجد هناك متابع له على تلك الرواية، فثلاثا تكون شاذة. ثم بعد ذلك الآن أتى يبين أحاديث علي بن أبي طالب التي نقلت في الوضوء بعد أن اهتم رحمه الله تعالى بنقل أحاديث عثمان بن عفان، الآن بدأ في أحاديث علي بن أبي طالب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زايدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره ثم ساق الحديث نحوه. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة قال سمعت عبد خير قال رأيت عليا أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يده ثلاثا ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد وذكر الحديث. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهار بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع عليا وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ومسح رأسه حتى لما يقطر وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن أبي فروى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
في هذا الحديث السابق قال فذكر حديث وقال ومسح رأسه حتى لما يقطر، في بعض النسخ حتى الماء يقطر، وهذا خطأ تصحيف، وإنما الصحيح حتى لما يقطر، حتى لما يقطر اللي عنده الماء يضع عليها تصحيح ولما. نعم أكمل.
قال وحدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا مسدد وأبو توبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الوضوء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون من أتى وشاهدهم ولقي الصحابة وهم التابعون كانوا يعلمونهم فعليا، وهذا فيه التعليم بالفعل. لا بأس أن طالب العلم أو العالم أن يأتي بماء ويتوضأ أمام الناس ويعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغسل كفيه ثلاثا ثم يمضمض ويستنثر ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا وقدود الوجه من منابت الشعر إلى اللحية ومن أوتاد الأذنين عرضا طولا من منابت الشعر إلى اللحية إلى شعر اللحية وعرضا إلى أوتاد الأذنين، ولا بد من الاستيعاب. لا يكفي هكذا ويبقى جزء ما صح وضوءه وما صحت صلاته. كذلك يغسل يديه مع المرفقين، لا بد أن تستدير اليد على المرفق ويمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيده إلى قفاه ثم يردها ثم يمسح باطن أذنيه صماخهما بسبابتيه يحركها فيهما وظاهرهما بإبهاميه، ولا يمسح الرقبة. مسح الرقبة من البدع التي تكون في الوضوء، ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رقبته. ثم يغسل رجله ثلاثا ويخلل بين الأصابع كما جاء في حديث صبرة قال وبالغ في الاستنشاق قال وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة لقيط، في حديث لقيط بن صبرة، يعني تخليل الأصابع لابد. وينظر إلى قفاء إلى مؤخرة رجله، لا يغسل المقدمة ثم يترك المؤخرة، لو غسلها وتركها ما صح وضوء. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا وحرصوا على أن يبينوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتوضأ. نعم.
قال وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة.
والآن يأتي بأحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
نعم. عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بثور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة ثم مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففعلتها ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال أبو داود وحديث
يعني يجوز الوضوء في النعلين، والنعل هو ما يلبس من تحت الكعب الذي يلبس لباس الرجل، إما أن يكون نعلا وهو ما يكون أسفل الكعب يسمى نعل، وما كان على الكعب يسمى خف، وما كان منتصف الساق يسمى جرموق أو موق. فالذي يلبس في الرجل ثلاثة، إما نعل وإما خف وإما جرموق. النعل لا بأس أن يتوضأ وهو في رجله، وأما الخف يمسح عليه ويمسح على الجرموق. النعل مثل الجزمة اللي نقول نحن جزمة، هي تسمى نعل لأنها تلبس تحت الكعب، لا بأس أن يتوضأ من عليها إذا لم يكن لابسا جورب، لأن الجورب يمسح عليه. نعم.
قال أبو داود: وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، علي.
نعم.
لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد ابن عاصم بهذا الحديث، وقال: فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر نحوه. قال: وحدثنا أحمد بن عمرو ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه، قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما.
يعني أنه أخذ ماء جديدا ومسح به رأسه وأذنيه، قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، بماء غير فضل يديه غير الأول، يأخذ يبل يده بالماء ثم يمسح بها رأسه، يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب بها إلى قفاه ثم يعودها، ثم يمسح صماخ الأذنين بسبابتيه ثم ظاهرهما بإبهاميه. نعم.
قال: وحدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي.
حريز هذا حريز بن عثمان العمصي، ممن وهو ثقة ممن أخرجه البخاري وأصحاب السنن. حريز بن عثمان الحمصي. نعم.
قال: سمعت المقدام ابن معدي كرب الكندي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم مسح برأسه.
قوله: وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق، هذه مؤخرة، وكانت موقعها أن تكون: فغسل كفيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، وإنما أخرت في بعض النسخ هي في موضعها الأصلي. في عندكم موضوع في ولا كلكم مؤخرة؟ لا، هي موضعها لأن في نسخ في ذلك المكان، وإنما هي من بعض النسخ. نعم. لأن المضمضة والاستنشاق لا تكون بعد غسل الذراعين، وإنما قبل غسل الوجه. نعم.
ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه ووضع فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. قال محمود قال أخبرني حريث قال وحدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. قال وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. قال وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد.
كم الأثمان؟
كمل الباب.
ها؟ كمل الباب. كمل. اقرأ.
قال وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما وبطونهما
ظهورهما في عندك سقط ظهورهما وبطونهما ظهورهما وبطونهما وبإذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما
يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبإذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. قال وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه
عن ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو فيه لين وفيه أحاديث منتقدة عليها ذكرها ابن عدي في الكامل عند ترجمته. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر ولا يحرك الشعر عن هيئته. قال وحدثنا
يعني ما يحتاج الإنسان إذا مسح يحرك شعره وإنما يمسح يمر يده إلى المؤخرة ثم يأتي بها للمقدمة. كذلك المرأة تضع يدها على ناصيته ثم تذهب بها إلى قفاها ثم تعيدها ولا تخاف على تسريحتها. هذا أمر متعبد به ولا بد ولا يجوز وضوءها بغير ذلك. نعم. وعليكم أن تنبهوا نساءكم. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ
عندكم في نسخ بعض النسخ عن أبيه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه في أحد عنده عن أبيه عنده عن أبيه نعم اقرأ اكتبوا عندكم نسخة عن أبيه خاء اكتب في الهامش خاء يعني نسخة عن أبيه. نعم.
أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده.
نعم.
قال وحدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في حجري أذنيه.
في جحري ولا حجري؟
جحري.
جيم ولا
جيم؟
جحري.
جحري.
نعم. يعني الجحر يعني المنعطفات داخل الإذن. داخل الأذن فيها منعطفات يدخل الماء ويحرك إصبعيه داخلهما. نعم.
قال وحدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال
هنا قال عن قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد العنبري عن ليث بن أبي سليم وليث بن أبي سليم قالوا بأنه اختلط ورواية المختلط إذا عرف من روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه ومن عرف روايته بعد الاختلاط رد حديثه، ومن لم يتميز يرد، من لا يعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط رد. وليث بن أبي سليم هو ممن لم يتميز، من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه مردود. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب اختلط، قال اختلط جدا ولم يتميز فترك حديثه. اختلط جدا ولم يتميز، يعني لم يتميز من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، قال فترك. نعم.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا. وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه،
يعني أنه استوعب رأسه، يعني أنه استوعب رأسه. نعم، لا يقتصر على جزء منه. نعم.
قال أبو داود قال مسدد فحدثت به يحيى فأنكره.
نعم.
قال أبو داود وسمعت أحمد
لأنه من رواية ليث بن أبي سليم. نعم.
قال أبو داود وسمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاون وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين. قال وقال الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة. قال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي أمامة، يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سنان أبي ربيعة قال أبو داود هو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة.
الحديث هذا الحديث ضعيف ما عدا قوله وقال الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس حديث صحيح، وأما قوله يمسح المائقين، والمائقين هو يعني التي بين العين وبين الأنف، بين العين وبين الأنف، وإنما هذه أصلا من الوجه ليست هي مما يمسح مع الرأس. والحديث إسناده ضعيف، وأما قوله قال والأذنان من الرأس هذا صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء.
قوله أو نقص هذه شاذة، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ في عضو مرة، وتوضأ في عضو مرتين، وتوضأ في عضو ثلاثة، يعني في مرة واحدة في وضوء واحد توضأ في أحد الأعضاء مرة، وفي أحد الأعضاء مرتين، وفي أحدهما ثلاثة، وكل ذلك جائز، لكن الزيادة على الثلاث إساءة وظلم وتعد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد. وأما النقص عن الثلاث فلا بأس به، وهذه اللفظة شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الوضوء مرتين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال
والآن هو الآن هو يفصل في وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، الباب الأول ثلاثا ثلاثا، والباب الثاني مرتين مرتين، وسيأتي مرة مرة، وسيأتي وضوءه مرة في عضو ومرتين في عضو وثلاثا في عضو، وهذا يدل على أن تلك اللفظة شاذة. نعم. والشاذ هو مخالفة المقبول، الشاذ هو مخالفة المقبول من هو أوثق منه أو أكثر عددا. مخالفة المقبول من هو أوثق منه أو أكثر عددا، نعم.
قال رحمه الله باب الوضوء مرتين. قال حدثنا
بخلاف من قال أن الشاذ هو مخالفة الثقة، وهذا التعريف عليه وهذا التعريف فيه نظر، لأنه لو قلنا مخالفة الثقة يكون الشاذ في الصحيح فقط، لأن الحسن أقل رتبة من صاحب الثقة، ولهذا يعني الشاذ يكون في الحسن في الحديث الحسن ويكون في الحديث الصحيح، ويعني أفضل من هذا التعريف قولهم مخالفة الثقة من هو أوثق منه أكثر عددا، نقول مخالفة المقبول يعني من قبل حديثه كان سواء كان في أقل درجات القبول وهو الحسن أو في أعلى وهو الصحيح حتى يدخل فيه الحسن ضمن التعريف. نعم.
قال بابه حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعرب من الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك.
قوله وفيها النعل ثم مسحها بيديه، هذا مسح القدم شاذ. القدم إما أن تغسل وإما أن تمسح، تغسل إذا كانت بدون لبس أو فيها نعل، وتمسح إذا كانت عليها جوارب أو خفين أو جرموق، والجرموق قلنا ما يكون إلى منتصف الساق وسمى جرموق أو موق، وما كان يغطي الكعب يسمى خف، وما كان أسفله يسمى نعل، وأما ما يلبس من الخرق فيسمى جورب، ما يلبس على الرجل من الخرق يسمى جورب. نعم.
قال رحمه الله باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى
مرة معنا ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة، كل ذلك توضأه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة.
نعم.
قال رحمه الله باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال
هذا الإسناد مرة معنا، ليث عن طلحة عن أبيه عن جده، وطلحة ابن مصرف، وأبوه قيل مصرف أو كعب ابن عمرو. نعم. وجده صحابي رضي الله عنه. نعم.
قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
وهذا الحديث ضعيف، فيه ليث وفيه جد طلحة أبيه أبو طلحة وهو مجهول، ما أخرج له إلا أبو داود رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله باب في الاستنثار. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه.
واما الفرق بين المضمضه والاستنشاق فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توضا مضمضه واستنثر من كف واحده، وثبت عنه انه تمضمض من كف وانتثر من كف اخرى، والامر فيه سعه. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر.
قوله إذا توضأ أحدكم فليجعل، الأمر الوجوب دليل على وجوب المضمضة والاستنذار في الوضوء وفي الغسل، وما كان صلى الله عليه وسلم مما نقى وما كان من وضوء رسول صلى الله عليه وسلم مما نقل إلينا أحد قال بعدم المضمضة والاستنذار، فأمره صلى الله عليه وسلم للوجوب ومحافظته عليه يدل على ذلك، المضمضة والاستنثار. الاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق، الاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق، وهو جلب الماء إلى أعلى، والاستنثار وهو إخراجه من الأنف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قارض هو ابن شيبة، لا بأس به. قال ابن حجر: لا بأس به، ولا بأس به يعني بمنزل الصدوق. وأبو غطفان، أبو غطفان اسمه أبو غطفان ابن طريف، ويقال مالك المري، وقيل اسمه سعد. نعم، من رجال مسلم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. صلى الله عليكم. استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة.
يعني بالغتين يعني أنها يعني تستوعب دخول الماء إلى أعلى ثم إخراجه إلى خارج، كما جاء في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق. وبالغ يعني مبالغة، إلا أن تكون صائما حتى لا يدخل إلى حلقك، لأن الأنف منفذ إلى المعدة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق.
قال حدثنا قتيبة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. قال وأتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال ما ولدت يا فلان؟ قال
ما ولدت.
أحسن الله إليكم. فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله إن لامرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. قال فطلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها يقول عظها، فإن يكو فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بني المنتفق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فذكر معناه قال فلم ينشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفى وقال عصيدة مكان خزيرة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه إذا توضأت فمضمض.
هذا الحديث حديث لقيط، وفيه قصة عند قدومه في أيام الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ضمن الوفد، فقدموا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا فيه أحد، فأكرموا بخزيرة يعني طعام وصحن فيه تمر، حتى أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قدموا ليسألوا الرسول، يبايعوه أولا ثم يسألوه عن بعض أمور دينهم. ثم عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وسألهم عما قدم لهم قال دخل عليه الراعي قال فإذا بهمة تيعر يعني تصيح، فقال هل ولدت شيئا؟ قال نعم صخلة، يعني أنه ولد له صخلة فزادت عن 101، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معه 100 لا تزيد، فإذا زادت ذبحها. فقال اذبحها. ثم قال لهم لا تحسبن، ولم يقل ولا تحسبن، وهذا دليل على أن تحسبن وتحسبن قراءة، وقد ذكرناها في كتاب القراءات، وذكرها الإمام أيضا أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب القراءات، يعني قراءة لا تحسبن بفتح السين ولا تحسبن بكسرها، وهذا دليل على أن القراءة إنما هي في الشكل لا يزاد، إنما هي في الشكل أو في الموقع الإعرابي. فقال لا تحسبن، قال الراوي ولم يقل له ولا تحسبن، هي قراءة ومعروفة. ثم ذكر له بعد أن ذكر له، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم له ذلك وأنها ما ذبحها لأجلهم، قال فشكيت عليه سلاطة لسان زوجتي، يعني معه زوجة كانت تتلسن عليه وتتكلم عليه، فقال له طلقها، إن كانت المرأة مثل هذه تطلق ولا تمسك والنساء كثير. فقال له يا رسول الله إن لي معها صحبة ولي منها ولد، فقال عظها إن يكو فيها خيرا وستتعظ. ثم قال له امسكها على عوج، والمرأة دائما هي عوجاء، ولكن ليس كل النساء كذلك، إنما البعض فيهن خيرا كثير وفيهم بركة، عندما تدخل على الرجل وتزوج تلك المرأة يكون فيها بركة وفيها خير، وبعضهن خلاف ذلك. فقال له امسكها وعظها وامسكها وإن كانت على عوج. ثم سأله عن الوضوء فذكر له الوضوء، قال وخلل بين الأصابع، تخليل الأصابع لا بد منها حتى يستوعب الماء جميع العضو، الإنسان إذا غسل رجله قد لا يدخل الماء بين أصابعه فيكون وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة، فلا بد من تخليل الأصابع. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، وهذه قصة لقيط. نعم.
قال رحمه الله باب تخليل اللحية. قال حدثنا أبو توبة عن الربيع بن نافع قال حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زغران عن أنس يعني بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أبو داود والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي. باب المسح على العمامة. قال
حدثنا، يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو توبة هو اسمه الربيع ابن نافع الحلبي، وثقة ممن أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد اشتهرت عنه مقولة وهو قوله معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من تكلم في معاوية فقد كشف الستر عنه، تكلم في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاوية صحابي وممن كان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، وأخته زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فهو خال المؤمنين، كيف يتكلم فيه الناس؟ رجل صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب له الوحي وغزا معه رضي الله عنه، فقال معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من تكلم في معاوية فقد كشف الستر. ولهذا لما سئل عبد الله المبارك المروزي ما تقول في معاوية، قال أقول في معاوية ماذا، رجل صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، قال ربنا لك الحمد، ماذا نقول فيه؟ سبحان الله، على بعض الجهال يتكلمون الآن في مثل هذه الأمور، وما أجهلهم عن معرفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتكلموا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب المسح على العمامة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح
عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.
العمامة إذا كان الإنسان يلبس عمامة لا بأس أن يمسح عليها، لكن هل يشترط لها الطهارة لبسها على طهارة مثل الخفين؟ لا. فإذا توضأ، وهذا من سماحة الإسلام ومن يسره وسهولته، إذا كانت عليه عمامة ويشق نزعها، أما الشماغ فليس بعمامة، الطاقية ليست بعمامة، لأنها سهل نزعها وسهل لبسها، بخلاف العمامة لأنه يحتاج في لبسها إلى كلفة وفي فكها إلى كلفة أخرى. لكن إذا كانت يبدأ، إذا كان يعني يظهر من ناصيته بعض الشيء، يمسح على الناصية، يأخذ الماء يمسح على الناصية، يضعه على ناصية، ثم يذهب بها إلى القفا ثم يعيدها، فيكون ما ظهر من رأسه ومن مقدم رأسه يمسح، ثم يمسح بعد ذلك على العمامة، كذلك على التساخين، وهو من كان مثلا بالجبائر، التساخين هي الجبائر، وكذلك التساخين هي مسخن ما يسخن رجل، وهي الجوارب، لا بأس من المسح عليها، لكن الجوارب تحتاج، يشترط للمسح عليها أن تكون ملبوسة على طهارة كاملة، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل الرجلين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره.
نعم، يعني فيه أن الرجل تغسل، وأن الأصابع ما بين الأصابع يدلك، ولابد من مرور الماء بينهما وتخليلهما. نعم.
قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة رضي الله عنه يقول: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز، ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حصر عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد
قوله ثم توضأ على خفيه، يعني مسح على خفيه. نعم.
ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما إلا هذه الحالة، عندما تأخر عنهم في صلاة الفجر قدم عبد الرحمن بن عوف، ولهذا عندما ترجموا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالوا إمام المصطفى، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما، ما كان يصلي إلا إماما، إلا في هذه الحالة صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وعندما أراد عبد الرحمن بن عوف يتأخر منعه صلى الله عليه وسلم حتى أتم صلاته فسلم، فقام صلى الله عليه وسلم وأتم ركعة، لأنه لحق معهم ركعة، ولهذا عند ترجمته قالوا إمام المصطفى. نعم.
قال: فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: قد أصبتم أو قد أحسنتم.
فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل بإقامة الصلاة في وقتها. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد حاء.
والمسح على الخفين ثابت، بل جعله أهل السنة من العقائد، عندما يذكرون العقائد قال: ويمسح على الخفين، لأن الشيعة يخالفون ذلك. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن سعيد حاء. وحدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر عن التيمي حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمامة. قال عن المعتمر: سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح
قوله
على الخفين.
قوله قال حدثنا المعتمر عن التيمي. المعتمر هو سليمان بن طرخان التيمي، عن التيمي أبوه سليمان بن طرخان. قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني، والحسن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن ابن المغيرة وهو عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة، فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة منصوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فادرعهما الدراع، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما.
يعني أنه اشترط للمسح على الخفين أن يدخل رجليه طاهرتين، ما يغسل واحدة ثم يلبسها ثم يغسل الثانية ثم يلبسها، لا، إنما يغسل الرجلين تمام، بعد غسلهما وانتهاء من الطهارة يلبسهما الجوارب وما أراد من النعل أو الخفين أو الموق. وأما قوله في الحديث السابق قال بكر وقد سمعته ابن المغيرة، وهذا دليل على علو الإسناد، لأنه الإسناد الأول قال حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة، حدث عن الحسن، وهنا في هذا قال وقد سمعته من ابن المغيرة مباشرة، يعني بعلو بدون ذكر الحسن، يعني بدون واسطة، يعني أنه سمعه عن ابن المغيرة بواسطة الحسن وسمعه مرة مباشرة، وهذا يعتبر عالي. نعم، يعني أنه يجعل الكوت أو الدرع الذي يعني فيه كم يسمى درع، درعه يجعله على ظهره مباشرة. نعم.
قال أبي قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفاء أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة، قال: فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن يمضي، قال: فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو.
وهذا ضعيف، وهذا نقله ضعيف. نعم.
قال حدثنا عبيد الله،
يعني أن الإنسان إذا أدرك من الصلاة ركع عليه أن يسجد سجدة للسهو. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني بن حفص بن عمر بن سعد سمع أبا عبد الله،
يعني والسبب سبب يعني أنه يأتي بسجود للسهو لأنه يجلس لتشهد في غير مكانه، يجلس لتشهد في غير مكانه فقالوا يسجد للسهو، وهذا ليس بصحيح. نعم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أدركتم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. نعم.
قال سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. قال أبو داود: هو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة. قال حدثنا علي بن الحسين
الدرمي. أما الموق فقلنا أحاديثها ضعيفة، وهذا فيه أبو عبد الرحمن قال سمع أبو عبد الله عن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن قيل هو مسلم بن يسار، فإذا لم يكن هو فهو مجهول. هذا قاله ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب. قال أبو عبد الرحمن قيل هو مسلم بن يسار وإلا هو مجهول. نعم.
قال حدثنا
كذلك أبو عبد الله، وأبو عبد الله السابق قال سمع أبو عبد الله، أبو عبد الله مولى بن تيم وهو مجهول. نعم الحديث لا يصح. وأما المسح على العمامة فهو ثابت، وأما المسح على الموق آسف الموق هو ما يلبس على الرجل، قلنا منتصف الساق، فالمسح على العمامة والمسح على الخفين ثابت، لكن الإسناد ضعيف. نعم لكن متنه صحيح، إسناده ضعيف ومتنه صحيح. أما الموق أنا تبادر ذهني إلى الوضوء، وإنما الموق هو الذي يلبس يعني على الرجل ويكون منتصف الساق، يكون له ذراع يصل إلى منتصف الساق يسمى موق. نعم والمسح على العمامة وعلى الموق وعلى الخف ثابتة، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمامته وعلى موقه وعلى خفه. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. قال حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه.
لأن المائدة سورة المائدة فيها غسل الرجلين، وهنا ثبت فيها وهنا ثبت يعني أن جرير إنما أسلم بعد المائدة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، دليل على أن الرجل إما أن تغسل أو تمسح، إذا كانت بدون لبس تغسل، وإذا كانت ملبوسة وعليها غطاء تمسح. نعم.
قال حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدد عن دلهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن
هذا دليل فيه قبول هدايا المشركين ولا بس، تقبل الهدية من المشرك وهذا للإمام، أو أن الإمام يهدي للمشرك لا بأس، وهذا ثبت في صحيح البخاري. نعم. وقوله ساذجين يعني بدون شعر، يعني من جلد لكن بدون شعر. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل.
ما شاء الله. نعم.
باب التوقيت في المسح. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم محمد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام والمقيم يوم وليلة. قال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا.
هذا فيه تحديد مدة المسح للمقيم يوم وليلة 24 ساعة والمسافر 3 أيام. من متى تبدأ مدة المسح؟ من اللبس؟ لا، إذا توضأ مثلا لصلاة الفجر ثم لبس خفيه ثم صلى بذلك الوضوء الظهر ثم صلى به العصر ثم صلى به المغرب ثم صلى به العشاء ثم نام ثم أصبح وتوضأ ومسح، من هنا تبدأ مدة المسح، من هنا تبدأ مدة، يعني أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة، ليس من أول اللبس وإنما من أول مسحة، والفترة السابقة لا يعتصم بها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت.
هذا الحديث ضعيف في محمد بن يزيد وهو مجهول، وأيوب بن قطن فيه لين وقيل مجهول، وإنما الثابت وهو التحديد ليس على التخير، وإنما التحديد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. نعم.
قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك.
وهذا ضعيف. نعم.
قال أبو داود قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي، ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب وقد اختلف في إسناده.
باب المسح. السيلحيني نسبة إلى قرية في بغداد اسمها سيلحين، سي سي يا لام، لا سين يا لام، حا يا نون يا السيلحيني. لا لا أصلح، قلنا بالنسبة إلى بلدة سيلحين، سيلحين. نعم. سيلحيني سيلحين يحيى بن إسحاق. نعم. إلا عنده فيها يعني السي يا سين ألف لام سين يا لام حا يا نون يا مكسورة سيلحين. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله باب المسح على الجوربين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أبو
يعني على النعل وعلى الجوربين يعني أنهما مشترك، أن النعل ما يلبس تحت الكعب، والجورب هو القماش الذي يلبس على الرجل أو يغطى به الرجل. نعم. سمى جورب. نعم.
قال أبو داود وروي هذا أيضا من عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال
يعني أبو أنه داود قوله ليس بالمتصل يعني أنه منقطع. نعم.
قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث رضي الله عنهم، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عياء
في بعض النسخ بدون باب، وإنما الحديث يلحق بما سبق، أما إذا أتى باب بدون ترجمة فهو كالفصل من الباب الذي قبله، ولهذا في بعض النسخ ليس هناك باب. نعم.
قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن ابن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم يعني الميضاءة، ولم يذكر مسدد الميضاءة والكظامة.
ثم قوله مسح على نعليه وقدميه، المسح هنا بمعنى الغسل، المسح هنا بمعنى الغاسل. نعم.
ثم اتفق فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
نعم.
باب كيف المسح. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي قال ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد على ظهر الخفين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق.
المسح على الخفين أن يبل يده بالماء ثم يضع يده على أطراف أصابعه ثم يذهب بها إلى ساقه وهكذا، ليس مسحا يعني يعم جميع الرجل، وإنما يبل يده ثم يضع أطراف أصابعه على مقدم رجله ثم يرفعها ثم يأتي إلى الثانية وهكذا هكذا ويكفي. نعم، هذا هو المسح.
نعم. عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
وهذا دليل على أنه التزم النصوص، وليس ديننا بالرأي وبالعقل، وليس العقل فيه مدخل، إنما هو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم.
ولا نقول هذا الحديث يوافق العقل أو لا يوافقه، هذا قول العقلانيين والمعتزلة. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. رواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. قال وكيع يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع، ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وساق الحديث. قال حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، مسح أعلى الخفين وأسفلهما. قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
كاتب المغيرة اسمه وراد، وثقة من أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الانتضاح. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. قال حدثنا النصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه.
يكفي. اقرأ. نعم، قلنا هذا ما هو ثابت. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا توضأ. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب. فقلت: بخ ما أجود هذه. فقال رجل بين يدي: التي قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب. قلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. قال معاوية: وحدثني ربيع بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر.
اقرأ.
قال: وحدثنا قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية. قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث بمعنى حديث معاوية.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا توضأ، يعني الدعاء الذي يقوله بعد الوضوء. والدعاء الذي يقوله بعد الوضوء هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فضل عظيم عندما يقول ذلك بعد الوضوء. قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا في الدعاء. ولو نظر إلى فضل الوضوء أولا، وهو غسل اليدين وغسل الوجه وغسل الذراعين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين فيهما من الفضل، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يعني كل عضو يغسله تخرج كل خطيئة. فلو علم الإنسان ذلك الفضل لا أسبق واهتم بالعضو. عندما يغسل وجهه يعلم أنه يخرج كل خطيئة، نظرته كل خطيئة تكلم به، تمضمض حسنا واستنشق حسنا وغسل وجهه حسنا واهتم بذلك حتى تخرج منه كل الخطايا. والخطايا التي تخرج إنما هي الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. وقد جاء في 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 هذه الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، وهي زيادة حسنة في سنة الترمذي، وهي زيادة حسنة ولا بأس بها. والإنسان يهتم بالذكر بعد الوضوء. ما ثبت هناك ذكر أثناء الوضوء ولا قبله إلا إذا انتهى من وضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولم يثبت في رفع البصر حديث قال ثم رفع نظره إلى السماء، ما هي ليست بثابتة ولا يثبت ذلك، وليس فيها حديث يصح. نعم. لا بأس عند التوحيد أن يرفعها لأنها شاهدة. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته.
يعني بان أن الرجل لو كان على وضوء واحد، لو توضأ مثلا لصلاة الفجر ثم كان على وضوءه لم يخرج منه ريح ولم يأتيه لا بول ولا غائط وبقي على وضوء، يجوز له أن يصلي بها الظهر، كذلك يجوز بها أن يصلي بها العصر، ويصلي به المغرب، يصلي به العشاء، لا بأس. إذا حافظ على وضوء يصلي به كل الصلوات التي يريدها، لكن لو جدد وضوءه هذا أفضل ولا بأس بذلك، لكن ليس واجبا لأنه على طهارة، فما زال على طهارة يصلي. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بوضوء واحد. نعم.
قال رحمه الله: باب تفريق الوضوء. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير ابن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس أن رجلا جاء إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. قال وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير هو ابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
هذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى في بيان أن الرجل إذا لم يحسن الوضوء ينبغي وصلى ينبغي عليه أن يعود ويحسن الوضوء ثم يعيد الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء تام. وهذا الحديث كما قال أبو داود، هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير، الحديث وإن كان في إسناده مقال لكنه ثبت من طرق صحيحة، والحديث ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك وأعد الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء تام. وهذا الرجل ترك في رجله يسير شيء يسير ما غسله وما وصله الماء، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد ويحسن الوضوء، وإحسان الوضوء هو إسباغه على جميع العضو، إحسان الوضوء هو إسباغه على جميع العضو. وأما قوله حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مرسل، لأن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا شك في الحدث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته حتى يخيل إليه، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
بعد أن انتهى رحمه الله تعالى عن الوضوء وما يتعلق بالمسح، الآن انتقل إلى نواقض الوضوء وما ينقض الوضوء وما يتعلق به. فقال رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الحدث. يعني ما الحكم إذا شك في الإنسان في الحدث، هل أحدث أو أنه طاهر؟ الأصل بقاء الطهارة حتى يتيقن، لا ينتقل من متيقن إلى مشكوك فيه. قوله باب إذا شك في الحدث، يعني ما الحكم؟ الحكم بقاء الطهارة حتى يتيقن الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل عندما شك إليه في الرجل الذي يشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، قال: لا ينفتن، يعني لا يترك الصلاة، حتى قال حتى يسمع صوتا أو يجد حتى يتيقن. الشك في العبادة لا ينبغي ولا يؤثر فيما هو متيقن، الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه حتى يتيقن خلافه، فالأصل بقاء الطهارة حتى يتيقن الحدث، فلا ينتقل من شيء متيقن منه إلى شيء مشكوك فيه. فإذا كثرت عليه الشكوك أصبح موسوس وأصبح مرض، فلا ينظر إلى هذا. والشك بعد العبادة لا ينظر الإنسان إليه، كان يطوف بالبيت سبع، فإذا انتهى وصلى ركعتين ما أدري ست أو سبع لا ينظر لذلك الشك. كذلك إذا سعى بعد نهاية العبادة لا ينظر للشك، وفي أثناء العبادة لا يخرج منها حتى يتأكد، فلا بد من التأكيد. نعم. والشك ليس له حكم.
نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من القبلة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود وهو مرسل: وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا. قال أبو داود: وهذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود: ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة، وكان يكنى أبا أسماء. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
قوله وسلم قوله رحمه الله تعالى: باب الوضوء من القبلة. هذا في باب مسألة لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ مس المرأة لا ينقض الوضوء بشهوة بغير شهوة، مس المرأة لا ينقض الوضوء، مسها بشهوة أو مسها بغير شهوة، قبلها بشهوة أم لم يقبلها بغير شهوة، لا ينقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء هو الخارج، إذا ضم وقبل وخرج منه شيء نقول ليس من القبلة والضم، وإنما نقض الوضوء من الخارج الذي خرج منه، إما أن يخرج منه مذي أو ودي أو مني. وأما القبلة والاحتضان وما إلى ذلك لا ينقض الوضوء، وليس على نقضه دليل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل كما قالت أم المؤمنين عائشة. وأما قوله إبراهيم التيمي عن عائشة، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، هذا نحتاج إلى 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 تقريره. قيل دخل به عليها وهو صغير، وأنه رآها لكنه لم يروي عنها. ثم ذكروا أنه مات 96. قال هنا أبو داود مات إبراهيم ولم يبلغ 40 سنة، يعني ولد 56. وعائشة متى توفيت؟ يحتاج هذا إلى تحديد. كل من نقل ينقل هكذا. قال ولم يدرك إبراهيم عائشة، لم يسمع منها، قالوا لم يسمع منها لكنه أدركها وهو صغيرا ولم يروي عنها، ومات 96 وله 40 سنة. إذن ولد وعمرها ولد عام كم؟ 56. إذا كان مات 96 وعمرها 40، من 96 باقي 56. والتاريخ يحتاج إلى تحقيق، ومن عنده استطاع يحقق لنا الأمر حتى بعد 4 أسابيع. نعم، ويتحفنا بهذا المبحث معه ونقرأه هنا، لا بس اقرأ.
آمين.
كيف؟ حتى لو كانت أجنبية لكنه محرم مس المرأة الأجنبية. نحن نتكلم عن نقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، مسها لا ينقض الوضوء، لكن المس محرم في ذاته، محرم في ذاته. أما أنه ناقض من نواقض الوضوء لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين، أو أكل لحم الإبل أو النوم كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت؟ فضحكت.
رضي الله عنها. نعم.
قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش.
نعم.
قال وحدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود
قول الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا، كما مر معنا على أنه حبيب في الحديث السابق، قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة، وهنا قال الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا، ذكر منهم حبيب كما في الرواية السابقة، حبيب بن أبي ثابت. نعم.
قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين، يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، قال يحيى احكي عني أنها شبه لا شيء،
يعني أنهما ضعيفان. لكن ماذا يعني أنها تتوضأ لكل صلاة؟ المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، فيها حديث ثابتة. نعم، وسيأتي فيها بيان آخر. نعم.
قال أبو داود وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة ابن الزبير بشيء. قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا.
هذا يدل على سماع حبيب بن أبي ثابت بن عروة بن الزبير، كما قال أبو داود هنا ما حدثنا، يقول عن الثوري ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، ولكن هنا ثابت أن حبيب بن أبي ثابت حدث عن عروة بن الزبير كما في رواية حمزة الزيات. نعم، حمزة بن حبيب الزيات الكوفي. نعم.
قال رحمه الله باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرى بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. قال رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟
قال أبو داود:
رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة بن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق. نعم. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناده ومعناه وقال في الصلاة.
أورد رحمه الله تعالى أيضا مما يذكر في نواقض الوضوء مس الذكر. قال: باب الوضوء مس الذكر. ومس الذكر أيضا قضية من القضايا التي اختلف فيها أهل العلم، ورد فيها حديثان: حديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. فذهب العلماء رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث أربع مذاهب. المذهب الأول الجمع، وهو الجمع بين حديث بسرى وحديث طلق، ومن جمع بينهما قال: من مسه بحائل لا ينقض الوضوء، ومن مسه بدون حائل ينقض الوضوء، وهو أن يلامس البشرة البشرة إذا حكه بدون حائل، وأما إذا كان بحائل لا ينقض الوضوء. واستدل أيضا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد. ومنهم من ذهب إلى النسخ، قال: حديث طلق بن علي عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يبني مسجده فهو أول، وحديث بسرة متأخر، وهو الوضوء من مس الذكر. ومنهم من ذهب، وهو القول الثالث، إلى الترجيح بينهما، ورجع حديث بسرى على حديث طلق. والأمر الرابع جماعة توقفوا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة علماؤنا رحمه الله تعالى في الأحاديث التي تتعارض، يذهبون فيها أربع مذاهب. المذهب الأول الجمع، وهذا أولى وأفضل، حتى يعمل جميع الأحاديث يعمل بها ولا يطرح حديث. والأمر الثاني النسخ، إذا عرف المتقدم من المتأخر، أو كانت هناك دلالة على النسخ قد تعرف أيضا من الحديث: كنا نهينا عن كذا وأمرنا بكذا. والأمر الثالث هو الترجيح بالنسبة للطرق، طرق الأحاديث وجمعها. والأمر الرابع، من لم يتبين عنده مثل هذه الأمور قال: نتوقف حتى يفتح الله بعلم. وهذه القضية التي اختلف فيها العلماء: هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ ومس الذكر لا ينقض الوضوء إذا مسه بدون شهوة. فمسه بدون حائل لا ينقض الوضوء، بحائل هذا لا ينقض الوضوء. والخلاف بدون حائل، يعني مس البشرة بالبشرة. قيل: إذا مسه مس البضعة، كأنه يمس إذنه أو يمس يده، جزء من أجزاء جسمه، هذا لبس كما جاء في حديث طلق. وأما من قال بأنه ينقض الوضوء إذا مسه بشهوة ثم انتشر، والأقرب في هذا أنه ليس بناقض إلا إذا خرج منه شيء، لكن الأولى الاجتنابه، لأن الخلاف فيه شديد. نعم. وأنا ذكرت في أحد أسئلة للشيخ أحمد رحمه الله تعالى في المجموع المفيد الجزء الأول، من عنده المجموع يراجعه، في أسئلتي مع الشيخ أحمد رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. أي تركه أولى، لكنه لا ينقض الوضوء. نعم، لا ينقض الوضوء لكن تركه أولى. ما هناك شيء يدل النقض في الخروج، إذا خرج شيء هو الناقض، وأما المس هو عضو من أعضاء الجسم. المس هو عضو من أعضاء جسمه، مس رجله، مس إذنه، مس يده، لا بأس به. وأما النقض هو الخارج. وأما اختلاف الأحاديث نقول الأولى ترك ذلك، لكن لو مسه لا نقول أعد الوضوء. وهذا الجمع كما ذكرت أنا أيضا للشيخ أحمد رحمه الله تعالى، وهذا ذكرته له عام 1415، أنا قبل 26 سنة تباحثت معه في الأمر، وذكرت له ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أنه إذا مسه مس البضعة لا ينقض الوضوء. وراجعوا المسألة تستفيدون. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب في الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله ابن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة.
قال: باب الوضوء من لحوم الإبل. أيضا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل أيا كان، كل الإبل، ليس هناك جزء دون جزء، ليس هناك جزء دون جزء، وإنما الإبل كلها تنقض الوضوء. وأما قوله سئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، ليس لأن بولها ورجيعها نجس، لا، إنما بولها طاهر ورجيعها طاهر، وإنما لأن فيها شيء من الشيطنة، فإذا صلى الإنسان قد يخاف على نفسه، ولهذا يبتعد عن كل شيء يؤذيه. وأما الغنم فهي بركة. نعم.
لبن يا شيخ.
نعم.
لبن يدخل في اللحم ولا؟
لبن الإبل لا ينقض الوضوء، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشربه ويقول فيه دسومة يتمضمض منه، لا ينقض الوضوء، وإنما اللحم الذي ينقض الوضوء فقط، لحمها جميعا. وأما اللبن لا. نعم، يلحق به المرق كله، لأنه أصلا المرق متولد من اللحم، المرق متولد من اللحم. نعم، وإن كان ذهب بعضهم إلى التفريق لكن ما هناك دليل، المرق متولد من اللحم، وما يكون مرقا إلا باللحم، ولو كان مرقا بدون لحم لا بس لا ينقض الوضوء. وأما إذا كان فيه لحم إبل فإنما تولد من ذلك اللحم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. قال حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هلال ابن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد وقال أيوب وعمر وأوراه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال أبو داود رواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد.
عندما ذكر رحمه الله تعالى وضوء من لحوم الإبل ذكر بابا بعده حتى لا يعني يتبادر للذهن الإنسان الذي يسلخ لحما أو وضع أو مسه أو غسله أنه ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء أكله، أكل اللحم، وأما مسه وغسله، غسل لحم الإبل ومسه وإلى ذلك لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء هو الأكل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر على غلام وهو يصلخ شاه لا يعرف يصلخها فقال له تنحى فدحس الرسول صلى الله عليه وسلم بيده حتى وصلها إلى إبطه، وهذا هو طريقة السلخ. ومن أراد أن يعرف ذلك يذهب إلى المسلخ يراهم كيف يصلخون، يدحسها دحسا حتى ينزله إلى تحت ثم يصحب الجلد صحبا، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، دليل على أنه لا ينقض الوضوء مسه، مس اللحم أو غسله. نعم، قال فصلى للناس ولم يتوضأ. نعم،
قال رحمه الله باب ترك الوضوء من مس الميتة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه فمر بجدين أسكن ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له وساق الحديث.
يعني دليل على أن مس الميت لا ينقض الوضوء وإن كانت نجسة، لأن المس لا ينقض الوضوء، وإنما الوضوء هو أكل لحوم الإبل. وأما إذا كانت ميتة سواء كان جدي أو كان إبل أو ما إلى ذلك، إذا مسها لا ينقض الوضوء. كم باقي؟ نقف على هذا، اللي يتوضى واللي يجدد واللي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.